بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت: قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم تربي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير. وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت: لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله من الكفار، حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له من المال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفع هذه الكلمة بمجردها. ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتل تحت أديم السماء كما ثبت في الأحاديث. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قائلها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج. قلت: هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا. قال المعلق هنا: هذا فيما تزيى عارما قاصدا بزيهم الذي هو من خصائصهم كألبسة رهبانهم وكسد الزنار في أوساطهم. أما إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار لباس الإفرنجي حتى كأنه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده إلى الحميدي قال: سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي زنارا أتراني خرجت من الكنيسة؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول لي: أتقول هذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. ومع هذا فإن على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على هذا اللباس أن يعملوا على تعديل لباسهم بما يغاير لباس الكفار كتوسيع الألبسة واللائق بهم، بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التزين بزي المسلمين. قال الصنعاني رحمه الله: ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من خرب أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصير لمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس جنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل حوار أجراه الإمام الصنعاني مع القبوريين السابقين واللاحقين وبالأخص المعاصرين، ومن جملة هذا الحوار قوله: فإن قلت لا سوى، أي ليس القبوريون المعاصرين ليسوا ككفار الجاهلية الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لأن أولئك لم يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله في كل وقت وحين، لكنهم مع قولهم لهذه الكلمة الجليلة يناقضونها بأفعالهم وأقوالهم، فهم يجعلون مع الله شركاء من الأحياء والأموات، فلم تنفعهم كلمة الإخلاص، ولم يستفيدوا من قولهم لا إله إلا الله شيئا، لأنهم لم يقولوها مخلصين في قولهم ولا مطبقين لها بأعمالهم، بل يناقضونها أصلا وكمالا، فليسوا من أهل لا إله إلا الله حقيقة، وإنما نصيبهم منها مجرد اللفظ، وأما المعنى فلم يعلموه ولم يعملوا به، وإن علموه فإنهم لم يعملوا به، فلا فرق بينهم وبين الكفار الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في بدء الرسالة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، حتى قال: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأعظم حقوق لا إله إلا الله إفراد الله بجميع أنواع العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، وهؤلاء المشركون المعاصرون عبدة الأضرحة لم يقوموا بحقها، لأنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في العبادة، فدعوا غير الله لجلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، طلبوها من الموتى ومن الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل الحي القيوم. إذن فكل من قال لا إله إلا الله فلا يخلو إما أن يكون عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، أو يكون غير عالم بمعناها ولا عامل بمقتضاها، أو عالم بمعناها ولم يعمل بمقتضاها. فالعالم بمعناها والعامل بمقتضاها هو الموحد، والذي لا يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها أو يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها هو المشرك بالله تبارك وتعالى. كما أنها لا تنفع كالشهادتان، لا تنفع من جعل مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في الرسالة، فبنو حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون، غير أنهم شهدوا بأن مسيلمة الكذاب نبي الله، أي هو شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة والنبوة. وأجمع الصحابة المهاجرون والأنصار على كفرهم وارتدادهم عن الإسلام بسبب أنهم ادعوا أن مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا في الرسالة والنبوة، لأنهم كذبوا القرآن. والله تبارك وتعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فالنصوص من الكتاب والسنة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل والأنبياء، فمن ادعى معه النبوة أو بعده فهو كذاب كافر كفرا أكبر، إن كان قد دخل في الإسلام قبل ذلك فهو مرتد، وإلا فهو من الكفار الأصليين، وهذا نوع من أنواع الكفر، تكذيب القرآن الكريم. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. ومن الأدلة القائمة على كفر من استغاثوا بالأولياء وطلبوا من غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا الله، ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالغلاة من الرافضة، لأن الرافضة ثلاثة أنواع أصولهم: مؤلهة وسابة ومفضلة. فالنوع الأول الذين ألهوا عليا فعاقبهم بالإحراق بالنار، لأنهم جعلوا مع الله ندا في كل شيء، في العبادة وغيرها، إذ جعلوا عليا إلها. والساب هم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم الشيخان وابنتاهما أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، مع مع اتهامهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق والظلم، وحاشاهم والروافض لا يتورعون من الكذب، بل هم أهل الجهل الفظيع وأهل الشرك الأكبر. إلا من شاء الله عز وجل ممن انتقلوا من الرفض ودخلوا في الإسلام، وقليل ما هم. فالرافضة اعتقدوا في علي مثل ما يعتقد القبوريون في أصحاب الأضرحة، بأنهم يضرون وينفعون ويجلبون المصالح ويدفعون المضار. إذن فلا فرق بين القبوريين ولو كانوا من أصحاب العمائم ومن حفظة القرآن ومن أئمة المساجد، لكنه قبوري يدعو إلى عبادة القبور يدعو إلى الاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والندى لهم، واعتبارهم يسمعون نداء من نادى ويرفعون الحاجات إلى الله عز وجل فتقبل، ويقولون إننا لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولكننا نتوسل ونستشفع بهم. وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي بينه الله عز وجل عن المشركين المواجهين بالدعوة النبوية، حيث قال عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. استشفاع، وليس باستشفاع، وإنما هو عبادة لغير الله، لأنه دعاء واستغاثة بهم في جلب المصالح ودفع المضار، فصاروا بذلك كفارا، ومن فعل ذلك إلى يوم القيامة فهو من الكافرين. كما بيّن المؤلف بأن من أنكر البعث لا شك في كفره، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن أركان الإيمان الإيمان بالبعث، وما ادعى الكفار الذين يعبدون الأصنام والأوثان في هذا الزمن، ما ادعوه بأنهم يقولون لا إله إلا الله وأن الكفار لا يقولونها، فهي دعوة باطلة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويهدمونها، فيقولون لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، ويعبدون غير الله من الأحياء والأموات، فلم تنفعهم لا إله إلا الله. مع أن الكفار إذا قالوا لا إله إلا الله قبل منهم ودخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك إما أن يطبقوا تعاليم الإسلام فهم مسلمون، وإما أن يخالفوا الإسلام بعبادة الأوثان على اختلاف أصنافها فيكونون قد هدموا معنى لا إله إلا الله، فهم مرتدون عن إسلامهم الذي دخلوا فيه. فلا حجة للقبوريين في أنهم يقولون لا إله إلا الله وأن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ولو عبد غير الله عز وجل. الله أعلم.
الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: قرأت في كتابكم الأفنان الندية حديث جواز تغسيل الزوج لزوجته والعكس. يقول: قرأت في كتابكم الأفنان حديث جواز تغسيل الزوج لزوجته والعكس، وقولكم إن الإمام أحمد يرى بعدم جواز التغسيل لبطلان عقد النكاح بوفاة أحدهما، آمل التوضيح. يقول: قرأت في كتابكم الأفنان حديث جواز تغسيل الزوج لزوجته والعكس، وقولك إن الإمام أحمد يرى بعدم جواز التغسيل لبطلان عقد النكاح بوفاة أحدهما، آمل التوضيح.
التوضيح: العلماء رحمهم الله قد يختلفون في المسائل العملية، وهذا ليس عيبا ولا يقدح في حقهم، لكن إذا ثبت الحق بدليله وخالفه إمام من الأئمة يعتذر له، ولكن يترك قوله ويعمل بالقول الذي يؤيده الدليل. فالأدلة على تغسيل الرجل زوجته والعكس قائمة، ومنها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الفقهاء، نزل الوحي وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر غسلته زوجته، والصحابة متوافرون فلم ينكر عليها أحد، فهو إجماع. وإن كان يسمى إجماع سكوتي، لكنه إجماع، ويستحيل أنها تقع في محظور وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلا ينكر عليها أحد. وعلي بن أبي طالب غسل زوجته فاطمة رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين لما قالت: ورأسا، قال: بل أنا ورأسا، وما عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فذكر بأنه سيغسلها. هذه أدلة قائمة وصحيحة وصريحة في الجواز، وأن عقدة النكاح لم تنفصل، لذلك توارث الزوجان، الزوجة ترث زوجها إن مات قبلها، والزوج يرث زوجته إن ماتت قبله، فلم تنفصل عقدة النكاح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: انتشر في بعض البلدان الإسلامية من اتخذ الحجامة شغلا ومكسبا، فما حكم التكسب واتخاذها حرفة وفتح عيادات متخصصة لذلك؟
الأصل في طلب العلم ونشره أن يحتسب صاحبه فيه وجه الله والدار الآخرة، ولا يجوز لأحد أن يطلب العلم أو ينشر العلم ليكسب المال، فإن لم يكسب مالا ترك العلم تعلما ونشرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك من كبائر الذنوب. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أما إذا تعلم الإنسان العلم لله عز وجل ليرفع عن نفسه الجهل وليرفع عن غيره الجهل، وألف المؤلفات وكتب وحقق وجد واجتهد، فطبع الكتب وباع الكتب وأخذ من ثمنها وما تعود به عليه، فأكله أو تصدق منه أو طبع به الكتب، فهذا حلال ليس حراما، ولا يدخل في موضوع التكسب فقط. ومثال ذلك أو شبيه ذلك غنيمة المجاهدين، يخرجون للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فيفتح الله عليهم فيغنمون الأموال الطائلة والأراضي والرجال والنساء والذراري، فتقسم الغنائم بينهم، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ومن بعده من الخلفاء، فمر ما يعود على المؤلف من كتبه من مال ينتفع به وينفع به غيره هو حلال له، كما حلت الغنيمة لهذه الأمة. ولكن الواجب أن يكون الباعث على طلب العلم ونشره وجه الله والدار الآخرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اتخاذ مهنة الحجامة للتكسب وفتح العيادات لذلك؟
الناس لا بد لهم من طبيب، ولا بد لهم من حجام، ولا بد لهم من ختان، أمور يعني تقتضيها أمور الحياة، غير أن هذه الحرفة الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: كسب الحجام خبيث. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، مما يدل أنها عند الحاجة يجوز للحجام أن يحجم وللمحتجم أن يحتجم، فالرسول احتجم، ولكنه يحاول الحجام أن يجعل الكسب في أشياء أخرى غير المأكل والمشرب والملبس، فيجعلها لدوابه أو يتصدق بها على من هم محتاجين. فالمهم ما دام قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كسب الحجام قبيح، فضد الخبيث إيش؟ الطيب. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمفهوم أنهم لا يأكلون الخبيث، وكسب الحجام قبيح، فمن حيث الحرفة ينبغي الإعراض عنها، فإذا دعت الحاجة وقام بها بعض الناس أرجو أن لا إثم عليه، ولكن يبتعد عن أكل الكسب الذي يكون من ورائها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران للتذكير؟
على
الجدران،
الآيات القرآنية على الجدران يكون سببا في الضرر الذي يلحق بالآيات القرآنية من عبث الأطفال بها أو سقوطها، وتتسرب بها الرياح إلى الشوارع فتطأها الأقدام، ثم الإنسان يعني يضعف عن العمل عندما يضع آيات قرآنية في البيت اتكالا على أن الآيات القرآنية في البيت تكفي المعلقة، ولكنها لا تكفي، وإنما الذي يجب العمل بما في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وقصار القول لا ينبغي تعليقها لما يفضي بذلك، يفضي بها إلى ما لا يجوز أن تعامل بها به الآيات القرآنية كما أسلفت.
أحسن الله إليكم. سائر من فرنسا يقول: ما صحة قول ابن مسعود رضي الله عنه في الحكم بغير ما أنزل الله إنه الكفر؟ وإذا كان صحيحا فما المقصود بالكفر؟
الكفر عند العلماء بإجماع نوعان: كفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. والظلم نوعان: ظلم يخرج من الملة وظلم لا يخرج من الملة. والفسق نوعان: فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة. فيجب على طلاب العلم أن يتحفظوا ولا يتسرعوا في الحكم في قضية ما بالكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر حتى يتبين لهم الأمر بأدلة الكتاب والسنة. فيحمل قول ابن مسعود أنه كفر، بعضه قد يكون كفرا مخرجا من الملة، وبعضه يكون كفرا عمليا غير مخرج من الملة. وقد بحث هذه القضية العلماء سابقا، والعلماء المعاصرين كالشيخ محمد إبراهيم والشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وطلابهم المبرزون. فعلى السائل أن يرجع لما كتب في هذا الموضوع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تريد الحج وهي لا تملك المال وتستدين من الناس وتقول بأنها ستعيد المال خلال سنة، علما أنها تقول بأنها تخشى أن تفقد زوجها الذي هو محرمها، فما الحكم؟
يجوز لها أن تستدين إذا كانت عندها أمل في الوفاء، وإلا فما وجب عليها الحج، ما وجب عليها الحج حتى تملك المال والمحرم والقدرة البدنية. ولكن إن أرادت أن تستدين ومعها وفاء ولو بعد حول ومن أجل المحرم، فلا حرج أن تستدين وحجها صحيح، بشرط أن تكون عندها رصيد يوفي ما بذمتها حتى لا تموت مدينة فتكون آثمة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن قلت لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقال لأسامة بن زيد وقال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: لما قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. قلت: قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة، فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء، وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ، وكانوا يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم، فعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحدا من العصاة، فإنه حفر لهم الحفائر وأجج لهم نارا وألقاهم فيها وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقال الشاعر في عصره: لترمي بي المنية حيث شاءت، إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا فيهن نارا رأيت الموت نقدا غير دين. والقصة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والسير، وقد وقع إجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندا؟ فإن قلت قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير، قلت لا شك أن من قال لا إله إلا الله من الكفار حقن دمه وماله من الكفار، حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله. ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له من المال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك، فإذا تبين لم تنفع هذه الكلمة بمجردها، ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشريعة وكانوا شر القتل تحت أديم السماء كما ثبت في الأحاديث. فثبت أن مجرد قول كلمة التوحيد غير مانع من ثبوت شرك من قائلها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت، بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا. قال المعلق هنا: هذا فيما تزيى عالما قاصدا بزيهم الذي هو من خصائصهم كألبسة رهبانهم وكسد الزنار في أوساطهم. أما إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار لباس الإفرنجي حتى كأنه لا يعرف غيره فلا يكون له هذا الحكم. وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده إلى الحميدي قال: سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال أرأيت في وسطي زنارا أتراني خرجت من الكنيسة أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتقول لي أتقول هذا؟ أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. ومع هذا فإن على المسلمين الذين ابتلوا بالنشأة على هذا اللباس أن يعملوا على تعديل لباسهم بما يغاير لباس الكفار كتوسيع الألبسة واللائق بهم، بل المتعين عليهم أن يصيروا إلى التزين بزي المسلمين. قال الصنعاني رحمه الله: ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ فإن قلت: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من خرب أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب رده إليه. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصير لمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. فإن قلت: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس جنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذل له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد.
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البحث المفصل حوار أجراه الإمام الصنعاني مع القبوريين، السابقين واللاحقين وبالأخص المعاصرين. ومن جملة هذا الحوار قوله: فإن قلت لا سوى، أي ليس القبوريون المعاصرين ليسوا ككفار الجاهلية الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، لأن أولئك لم يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله في كل وقت وحين، لكنهم مع قولهم لهذه الكلمة الجليلة يناقضونها بأفعالهم وأقوالهم، فهم يجعلون مع الله شركاء من الأحياء والأموات، فلم تنفعهم كلمة الإخلاص، ولم يستفيدوا من قولهم لا إله إلا الله شيئا، لأنهم لم يقولوها مخلصين في قولهم ولا مطبقين لها بأعمالهم، بل يناقضونها أصلا وكمالا، فليسوا من أهل لا إله إلا الله حقيقة، وإنما نصيبهم منها مجرد اللفظ، وأما المعنى فلم يعلموه ولم يعملوا به، وإن علموه فإنهم لم يعملوا به، فلا فرق بينهم وبين الكفار الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في بدء الرسالة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، حتى قال: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فأعظم حقوق لا إله إلا الله إفراد الله بجميع أنواع العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة، وهؤلاء المشركون المعاصرون عبدة الأضرحة لم يقوموا بحقها، لأنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في العبادة، فدعوا غير الله لجلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، طلبوها من الموتى ومن الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل الحي القيوم. إذن فكل من قال لا إله إلا الله فلا يخلو إما أن يكون عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها، أو يكون غير عالم بمعناها ولا عامل بمقتضاها، أو عالم بمعناها ولم يعمل بمقتضاها. فالعالم بمعناها والعامل بمقتضاها هو الموحد، والذي لا يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها، أو يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها، هو المشرك بالله تبارك وتعالى. كما أنها لا تنفع الشهادتان، لا تنفع من جعل مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في الرسالة، فبنو حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون، غير أنهم شهدوا بأن مسيلمة الكذاب نبي الله، أي هو شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة والنبوة. وأجمع الصحابة المهاجرون والأنصار على كفرهم وارتدادهم عن الإسلام بسبب أنهم ادعوا أن مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا في الرسالة والنبوة، لأنهم كذبوا القرآن. والله تبارك وتعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فالنصوص من الكتاب والسنة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل والأنبياء، فمن ادعى معه النبوة أو بعده فهو كذاب كافر كفرا أكبر، إن كان قد دخل في الإسلام قبل ذلك فهو مرتد، وإلا فهو من الكفار الأصليين، وهذا نوع من أنواع الكفر، تكذيب القرآن الكريم. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. ومن الأدلة القائمة على كفر من استغاثوا بالأولياء وطلبوا من غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه إلا الله، ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالغلاة من الرافضة، لأن الرافضة ثلاثة أنواع أصولهم: مؤلهة وسابة ومفضلة. فالنوع الأول الذين ألهوا عليا فعاقبهم بالإحراق بالنار، لأنهم جعلوا مع الله ندا في كل شيء في العبادة وغيرها، إذ جعلوا عليا إلها. والسابة هم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم الشيخان وابنتاهما أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة، مع اتهامهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق والظلم. وحاشاهم والروافض لا يتورعون من الكذب، بل هم أهل الجهل الفظيع وأهل الشرك الأكبر، إلا من شاء الله عز وجل ممن انتقلوا من الرفض ودخلوا في الإسلام، وقليل ما هم. فالرافضة اعتقدوا في علي مثل ما يعتقد القبوريون في أصحاب الأضرحة، بأنهم يضرون وينفعون ويجلبون المصالح ويدفعون المضار. إذن فلا فرق بين القبوريين ولو كانوا من أصحاب العمائم ومن حفظة القرآن ومن أئمة المساجد، لكنه قبوري يدعو إلى عبادة القبور يدعو إلى الاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والندى لهم، واعتبارهم يسمعون نداء من نادى ويرفعون الحاجات إلى الله عز وجل فتقضى، ويقولون إننا لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولكننا نتوسل ونستشفع بهم. وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي بينه الله عز وجل عن المشركين المواجهين بالدعوة النبوية، حيث قال عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. استشفاع، وليس باستشفاع، وإنما هو عبادة لغير الله، لأنه دعاء واستغاثة بهم في جلب المصالح ودفع المضار، فصاروا بذلك كفارا، ومن فعل ذلك إلى يوم القيامة فهو من الكافرين. كما بين المؤلف بأن من أنكر البعث لا شك في كفره، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن أركان الإيمان الإيمان بالبعث، وما ادعى الكفار الذين يعبدون الأصنام والأوثان في هذا الزمن، ما ادعوه بأنهم يقولون لا إله إلا الله وأن الكفار لا يقولونها، فهي دعوة باطلة، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويهدمونها، فيقولون لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، ويعبدون غير الله من الأحياء والأموات، فلم تنفعهم لا إله إلا الله، مع أن الكفار إذا قالوا لا إله إلا الله قبل منهم ودخلوا في الإسلام، ثم بعد ذلك إما أن يطبقوا تعاليم الإسلام فهم مسلمون، وإما أن يخالفوا الإسلام بعبادة الأوثان على اختلاف أصنافها فيكونون قد هدموا معنى لا إله إلا الله، فهم مرتدون عن إسلامهم الذي دخلوا فيه، فلا حجة للكفوريين في أنهم يقولون لا إله إلا الله وأن من قال لا إله إلا الله فهو المسلم ولو عبد غير الله عز وجل. الله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: قرأت في كتابكم الأفنان الندية حديث جواز تغسيل الزوج لزوجته والعكس. يقول: قرأت في كتابكم الأفنان حديث جواز تغسيل الزوج لزوجته والعكس، وقولكم إن الإمام أحمد يرى بعدم جواز التغسيل لبطلان عقد النكاح بوفاة أحدهما، آمل التوضيح. يقول: قرأت في كتابكم الأفنان حديث جواز تغسيل الزوج لزوجته والعكس، وقولك إن الإمام أحمد يرى بعدم جواز التغسيل لبطلان عقد النكاح بوفاة أحدهما، آمل التوضيح.
التوضيح: العلماء رحمهم الله قد يختلفون في المسائل العملية، وهذا ليس عيبا ولا يقدح في حقهم، لكن إذا ثبت الحق بدليله وخالفه إمام من الأئمة يعتذر له، ولكن يترك قوله ويعمل بالقول الذي يؤيده الدليل. فالأدلة على تغسيل الرجل زوجته والعكس قائمة، ومنها أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الفقهاء، نزل الوحي وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر غسلته زوجته، والصحابة متوافرون فلم ينكر عليها أحد، فهو إجماع. وإن كان يسمى إجماع سكوتي لكنه إجماع، ويستحيل أنها تقع في محظور وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فلا ينكر عليها أحد. وعلي بن أبي طالب غسل زوجته فاطمة رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين لما قالت ورأسا، قال بل أنا ورأسا، وما عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك، فذكر بأنه سيغسلها. هذه أدلة قائمة وصحيحة وصريحة في الجواز، وأن عقدة النكاح لم تنفصل، لذلك توارث الزوجان، الزوجة ترث زوجها إن مات قبلها، والزوج يرث زوجته إن ماتت قبله، فلم تنفصل عقدة النكاح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: انتشر في بعض البلدان الإسلامية من اتخذ الحجامة شغلا ومكسبا، فما حكم التكسب واتخاذها حرفة وفتح عيادات متخصصة لذلك؟
الأصل في طلب العلم ونشره أن يحتسب صاحبه فيه وجه الله والدار الآخرة، ولا يجوز لأحد أن يطلب العلم أو ينشر العلم ليكسب المال، فإن لم يكسب مالا ترك العلم تعلما ونشرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك من كبائر الذنوب، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أما إذا تعلم الإنسان العلم لله عز وجل ليرفع عن نفسه الجهل وليرفع عن غيره الجهل، وألف المؤلفات وكتب وحقق وجد واجتهد فطبع الكتب وباع الكتب وأخذ من ثمنها وما تعود به عليه فأكله أو تصدق منه أو طبع به الكتب، فهذا حلال ليس حراما، ولا يدخل في موضوع التكسب فقط. ومثال ذلك أو شبيه ذلك غنيمة المجاهدين، يخرجون للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فيفتح الله عليهم فيغنمون الأموال الطائلة والأراضي والرجال والنساء والذراري، فتقسم الغنائم بينهم، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ومن بعده من الخلفاء، فما يعود على المؤلف من كتبه من مال ينتفع به وينفع به غيره هو حلال له كما حلت الغنيمة لهذه الأمة، ولكن الواجب أن يكون الباعث على طلب العلم ونشره وجه الله والدار الآخرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اتخاذ مهنة الحجامة للتكسب وفتح العيادات لذلك؟
الناس لا بد لهم من طبيب، ولا بد لهم من حجام، ولا بد لهم من ختان، أمور يعني تقتضيها أمور الحياة، غير أن هذه الحرفة الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: كسب الحجام خبيث. واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، مما يدل أنها عند الحاجة يجوز للحجام أن يحجم وللمحتجم أن يحتجم. فالرسول احتجم، ولكنه يحاول الحجام أن يجعل الكسب في أشياء أخرى غير المأكل والمشرب والملبس، فيجعلها لدوابه أو يتصدق بها على من هم محتاجين. فالمهم ما دام قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كسب الحجام قبيح، فضد الخبيث إيش؟ الطيب. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمفهوم أنهم لا يأكلون الخبيث، وكسب الحجام قبيح. فمن حيث الحرفة ينبغي الإعراض عنها، فإذا دعت الحاجة وقام بها بعض الناس أرجو أن لا إثم عليه، ولكن يبتعد عن أكل الكسب الذي يكون من ورائها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران للتذكير؟
على
الجدران،
الآيات القرآنية على الجدران يكون سببا في الضرر الذي يلحق بالآيات القرآنية من عبث الأطفال بها أو سقوطها، وتتسرب بها الرياح إلى الشوارع فتطأها الأقدام، ثم الإنسان يعني يضعف عن العمل عندما يضع آيات قرآنية في البيت، اتكالا على أن الآيات القرآنية في البيت تكفي المعلقة، ولكنها لا تكفي، وإنما الذي يجب العمل بما في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقصار القول: لا ينبغي تعليقها لما يفضي بذلك، يفضي بها إلى ما لا يجوز أن تعامل به الآيات القرآنية كما أسلفت.
أحسن الله إليكم. سائر من فرنسا يقول: ما صحة قول ابن مسعود رضي الله عنه في الحكم بغير ما أنزل الله إنه الكفر؟ وإذا كان صحيحا فما المقصود بالكفر؟
الكفر عند العلماء بإجماع نوعان: كفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. والظلم نوعان: ظلم يخرج من الملة، وظلم لا يخرج من الملة. والفسق نوعان: فسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة. فيجب على طلاب العلم أن يتحفظوا ولا يتسرعوا في الحكم في قضية ما بالكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر حتى يتبين لهم الأمر بأدلة الكتاب والسنة. فيحمل قول ابن مسعود أنه كفر، بعضه قد يكون كفرا مخرجا من الملة وبعضه يكون كفرا عمليا غير مخرج من الملة. وقد بحث هذه القضية العلماء سابقا والعلماء المعاصرين كالشيخ محمد إبراهيم والشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وطلابهم المبرزون. فعلى السائل أن يرجع لما كتب في هذا الموضوع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة تريد الحج وهي لا تملك المال وتستدين من الناس وتقول بأنها ستعيد المال خلال سنة، علما أنها تقول بأنها تخشى أن تفقد زوجها الذي هو محرمها، فما الحكم؟
يجوز لها أن تستدين إذا كانت عندها أمل في الوفاء، وإلا فما وجب عليها الحج، ما وجب عليها الحج حتى تملك المال والمحرم والقدرة البدنية. ولكن إن أرادت أن تستدين ومعها وفاء ولو بعد حول ومن أجل المحرم فلا حرج أن تستدين، وحجها صحيح بشرط أن تكون عندها رصيد يوفي ما بذمتها حتى لا تموت مدينة فتكون آثمة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم.